أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 71 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها، وما زال الكلام في دلائل الرسالة وكذلك في المعجزة. طلب المعجزات بتعنت وشطط وعدم تلبية الله لمثل هذا الطلب. أما إذا كان طلب المعجزات من القوم طلبا فيه تعنت أو شطط أو رغبة في التفكه والتسلية بخوارق العادات، فإن الله جل وعلا لا يستجيب لطلبهم ولا يلتفت إليهم، وهو الحكيم القدير. ذلك لأنهم وطنوا أنفسهم على العناد والجحود مهما رأوا من آيات بينات وبراهين واضحات. ومن الذين وطنوا أنفسهم على ذلك آل فرعون، فإنهم بعد أن رأوا المعجزات الباهرة التي أجراها الله على يد سيدنا موسى عليه السلام أعلنوا عنادهم وإصرارهم على الكفر، كما حكى الله عنهم ذلك في سورة الأعراف. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهؤلاء القوم وأمثالهم ممن بلغوا هذه الدرجة من العناد لا تنفعهم المعجزات، لذا فلا داعي لخرق الأنظمة الدائمة والقوانين المستمرة من أجلهم. وقد طلب بعض مشركي العرب من الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة من الخوارق، ولكنهم لم يطلبوها إلا تعنتا وشططا أو رغبة في التسلية. وبعد أن شاهدوا من المعجزات ما يثبت لهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويعطيهم القناعة التامة، لذلك أمر الله رسوله محمدا صلوات الله عليه أن يقول لهم: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أي تنزه ربي عن العبث في تلبية مطالبكم، في تلبية مطالبكم هذه، لأنها مطالب لا يقصد منها التأكد من صحة رسالتي. أما إن كنتم تطلبون مني بالذات هذه المطالب فما أنا إلا بشر. وفي مجموع هذا الجواب رفض لتلبية مطالبهم المتعنتة المتجاوزة حدود طلب البرهان على صدق الرسول، كما أن فيه تنبيههم على أصل العقيدة التي يدعو إليها، والتي تتضمن أن الله هو وحده الخالق، وهو وحده الذي يخرق أنظمة ما خلق. فالرسول ليس هو الذي يصنع المعجزات لأنه بشر، والبشر مهما ارتقوا لا يستطيعون أن يتجاوزوا في قدراتهم الحدود البشرية التي جعلها الله لهم. لكن المعجزة إنما تكون بخلق الله وبقضائه وقدره، وفي رفض تلبية مطالبهم المتجاوزة الحد تنبيه على أن الله تعالى إنما يجري المعجزات بمقدار الحاجة إلى الدليل فقط، وإلا فقدت المعجزة معناها وأصبحت جزءا معتادا من النظام لا أمرا خارقا له. قال تعالى في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ينبوعا عينا لا ينضب ماؤها، كسفا قطعا، قبيلة أي مقابلة وعيانا أو جماعة، من زخرف من ذهب. ففي كل هذه المطالب تعنت وشطط ظاهران، يضاف إلى ذلك أن القوم إذا طلبوا آية بعينها وأجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا بعد مجيئها استؤصلوا بالعذاب. والله تبارك وتعالى لم يكتب على هذه الأمة عذاب الاستئصال الذي جرى على الأمم قبلها. ثم قال نصوص في تقديم الرسل دليل المعجزة، وهذه طائفة من النصوص القرآنية تتضمن احتجاج الرسل بما جاءوا به من معجزات دليلا على صدقهم فيما يبلغونه عن الله وأنهم رسل الله حقا. أولا عرض سيدنا صالح على قومه معجزة الناقة دليلا على صدق رسالته، فقال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم، أي تعليمات تبين لهم صراط الله المستقيم، وذلك فيما حكى الله عنه في سورة الأعراف. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. قال سيدنا موسى لقومه فيما حكى الله عنه في سورة الأعراف قد جئتكم ببينة من ربكم. وبينة موسى عليه السلام كانت البينات الدينية التي آتاها الله إياه. ثالثا أمر الله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتحدى بالقرآن العظيم الإنس والجن، والقرآن أعظم المعجزات وأبقاها. فقال الله تعالى في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما تحدى ربنا سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا بمثل سورة منه في قوله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بعد ذلك أخذ الشيخ يضرب لنا أمثلة من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام بطائفة بدأها بمعجزة سيدنا صالح عليه السلام. لقد قدمنا في الدروس الماضية أن المعجزة هي فقط من أجل أن يقول هذا الرسول لقومه أنا رسول من عند الله، فإذا سألوه ما آية صدقك على أنك رسول من عند الله فعل لهم شيئا مخالفا وخارقا للعادة لا يستطيعون إن انفردوا أو اجتمعوا أن يفعلوا مثله على الإطلاق. وهذا فقط من أجل أن يبين لهم أنه من عند الله وأن هذا الشيء ليس من عنده، وإنما أيده الله به من أجل أن يصدقوا زيادة على مسألة الإقناع والإفهام وإقامة الحجة والأدلة على وجود الله وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى. لكن عادة عندما يفشل بعض الناس في الحوار ولا يستطيعون أن يصلوا إلى شيء من الأمور العقلية أحيانا يطلبون أشياء يعني كثيرة من الأشياء التي فيها تعنت، فيها ضرر. ما معنى أن تنزل علينا حجارة من السماء؟ هل ماذا تريدون؟ استئصال أنفسكم؟ سيستأصلكم ربكم تبارك وتعالى عند عنادكم. إذن هذه مسألة ربما يقولها الذين لا يجدون عندهم الحجة ولا الدليل، فيريدون أن يتسلوا بخوارق العادات، فالله عز وجل لا يستجيب لطلبهم ولا يلتفت إليهم. هؤلاء شأنهم أن يكونوا معاندين جاحدين. هؤلاء مهما رأوا من الآيات سينكرونها ويطلبون أشياء أخرى. ليست الرسالة ألعوبة، وليس هنالك شيء من عندهم، ليس هنالك شيء من الأدب بينهم وبين الله عز وجل. الله عز وجل إنما يطلب منهم أن يؤمنوا ويؤيدهم بالرسل وبالمعجزات وبالكتب، وبعد ذلك يجريها هذه المعجزات على أيدي رسلهم، لكنهم بدل أن يزدادوا إيمانا يزدادوا عنادا وإصرارا على الكفر الذي هم فيه. انظر إلى قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية. ما قالوا لنؤمن، قالوا لتسحرنا بها. رأوا ذلك تلك الآيات سحر، لأن بنظرهم السحر هو الذي يخرق العادة هكذا. فما نحن لك بمؤمنين، إذا يعني ائتي بأي شيء تريد فنحن باقون على الكفر، باقون على العناد، باقون على عدم الاستجابة لك يا موسى. هكذا كان شأن اليهود مع سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك شأن الكفار المعاندين مع كل نبي من الأنبياء. والله عندما تقرأ قول الله عز وجل مع سيدنا نوح: وما آمن معه إلا قليل، 50 عاما، دعوة إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل لحظة من اللحظات، وصبر شديد، ومع هذا لا يؤمن خلال هذه الفترة كلها. كان أكثر من 80 شخص فقط، 80 شخصا تقريبا هم الذين آمنوا بنوح عليه السلام، بل كان يضرب ويغمى عليه من شدة الضرب، فإذا أفاق عاد إلى دعوة الله عز وجل. ومع هذا الجميع لا يستجيبون لأمر الله عز وجل، حتى استأصلهم الله عز وجل بالغرق. إذن نقول للمشركين ونقول للذين يريدون الحقيقة، من أراد الحقيقة عندما يأتيه البرهان يقول آمنت بالله، ولكن إذا استمر على التعنت والشطط والرغبة والتسلية وبعد ذلك يريد شيئا، الرسول ماذا يقول؟ يقول كلمته التي قالها الله عز وجل عنه: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر مثلكم، لا أستطيع أن أفعل أي شيء إلا الأشياء التي كلفني الله سبحانه وتعالى بها، ليس من عندي أي شيء على الإطلاق، كل ذلك من عند الله عز وجل. لا تحسبوا أنني ساحر، ولا أنني أنا الذي آتي بالمعجزة، وأنني أحيي الموتى، أو أنني أبرئ الأكمه والأبرص، كل ذلك من عند الله، أنا بشر، فما أنا إلا بشر، هل كنت إلا بشرا رسولا. ولذلك كان الرسول يقول: أما بالنسبة إلي فأنا أرفض مطالبكم المتعنتة، كل مطلب يتجاوز البرهان، كل مطلب يخالف صدق الرسول، كل مطلب ينبه على مسألة عقيدة التي تنكرونها، أنا وظيفتي أن أبين لكم أن الله هو الواحد الخالق الموجد المصور سبحانه وتعالى. أنا لا أستطيع أن أخرق عادة، من الذي يخرق العادات؟ الله تبارك وتعالى. الرسول لن يستطيع أن يجعل معجزة. نعم البشر مهما ارتقوا في هذه الحياة الدنيا لهم حدود، لهم أماكن لا يستطيعون أن يتجاوزوها أبدا. المعجزة أمر بقضاء الله وقدره، أمر إنما يدل على دليل على أن هذا الرسول هو رسول من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا النظام، هذا الأمر الخارق للعادات، هذا أمر هام جدا يجب علينا أن نتصوره وأن نبين للناس دائما أن الرسول هو بشر، لكن الفرق أن الله عصمه من المعاصي وأن الله أنزل عليه الكتب وكذلك أيده بالمعجزات متى يريد الله لا متى نريد. ولذلك انظر إلى هذه الآية التي بيّنها الله عز وجل في سورة الإسراء كيف أن هؤلاء الكفار يعاندون. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هكذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أن سيدنا موسى عليه السلام عندما استسقى لقومه أمره الله عز وجل أن يضرب الحجر بعصا فانفجرت منه 12 عينا، ولكن كأنهم يريدون معجزات كل الأنبياء تقع تعنتا، هم لا يريدون الإيمان. يريدون أيضا قال مثلا: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هم في جزيرة العرب يريدون أيضا عبارة عن مزرعة كبيرة جنة في الأرض. طيب ماذا تريدون بعد ذلك؟ أنتم تحداكم الله عز وجل بالقرآن، ماذا كان جوابكم؟ لماذا لم تجيبوا على الأمر الأول؟ أنتم لو استجبتم، يعني كأن الآيات تبين لو أجابكم الله إلى الأولى وإلى الثانية وإلى الثالثة وإلى العاشرة فأنتم معاندون لن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هذا ما زال الأمر في المصالح. انظر ماذا قالوا بعد ذلك: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني تنزل قطعا من السماء من الحجارة تهلكهم فيها، هل أحد يطلب إهلاك نفسه من أجل أن يؤمن؟ أيضا يريدون أكثر من ذلك: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، جبنا ربك والملائكة معه، تعنت أكثر. ثم طلبوا أيضا نوعا آخر من التعنت: أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو هذا طيب له بيت من زخرف ماذا تستفيدون من ذلك؟ أو ترقى في السماء تصعد هكذا، هل البشر يصعدون في السماء؟ ولن نؤمن لرقيك، حتى لو صعدت إلى السماء أمام أعيننا لن نؤمن لك، لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني تخرج إلى السماء هكذا أمام أعيننا ثم تنزل ومعك كتاب نستطيع نحن قراءته، كتاب موجه من رب العالمين إليهم. اختصر الجواب سيدنا رسول الله كما بين ربنا سبحانه وتعالى، قال: سبحان الله، تنزه، سبحان ربي، أي تنزه ربي عن النقائص، هل كنت إلا بشرا رسولا، ما يعطيني الله أعطيكم وما يبين لي أبين لكم، إن آمنتم ذلكم خير لكم وإن لم تؤمنوا فإن الله سيعذبكم يوم القيامة إذ أقام عليكم الحجة والدليل والبرهان والرسالة والتحدي والقرآن والدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك شرع الجهاد في سبيل الله. إذن هؤلاء القوم إنما يريدون أن يطلبوا آيات، لكن العادة في الأقوام السابقة الله عز وجل يؤتيهم آية، لكن هذه الآية إذا لم يستجيبوا لها ماذا يفعل؟ وربنا عز وجل يستأصلهم. ربنا سبحانه وتعالى مثلا في ناقة سيدنا صالح قال ناقة الله وسقيها. ما معنى ناقة الله؟ احذروا ناقة الله، لا تمسوها بسوء. أنتم طلبتم أن تكون هذه الصخرة ناقة فكانت لكم، ناقة الله وسقيها، احذروا أن تمسوا هذه الناقة بسوء. ماذا فعلوا؟ ماذا فعل أشقاها؟ عقرها. أشقى القوم عقر هذه الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبه. إذن كانت النتيجة انقلب الله عليهم سافلهم فلم يبق الله عز وجل منهم أحد. انظر ماذا قال ربنا في استئصالهم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما ترك الله لهم أثر بعد ذلك. نعم، رياح شديدة تقلبهم، فبعد ذلك تعصف بهم في هذه الحياة الدنيا فتستأصلهم. لكن هنالك شيء من الرحمة كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد لأحد سواها، أنهم طلبوا لكن الله بالرحمة لهم لم يستجب لهم، لأن الله عز وجل لم يجعل الاستئصال لهذه الأمة التي أرسل فيها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يستجب ولم يستأصل، بل الأمم السابقة كانت تستأصل. لذلك عندما تقرأ أنت طائفة، عندما عرض الله عز وجل طبعا تلك المعجزة عرضها رسوله صالح ودليلا على صدق الرسالة، ماذا تريدون؟ قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، إذن هي تشرب في يوم وتعطيكم في يوم، لا تمسوها بسوء. هذه تعليمات الله، تعليمات الصراط المستقيم، ومع هذا لم يؤمنوا بهذه الآية، فما كان منهم إلا أن هذا ابن الزنا، هذا الشقي الذي فعل هذه الأفعال التي تنسب الأفعال إليهم. ربنا سبحانه وتعالى، ننتبه إلى القرآن الكريم عندما وصف اليهود بأنهم يقتلون الأنبياء. طيب بعض الناس يقول هؤلاء اليهود الآن الموجودون مظلومون، لم يقتلوا نبيا من الأنبياء، إن الإقرار على قتل نبي كالقتل تماما. هم موافقون لآبائهم ولأجدادهم ومؤيدون لفعلهم، فلذلك المؤيد للفعل كالفاعل تماما. ولذلك صحيح أن الذي فعل في قوم صالح واحد، لكنهم إنما متفقون على ذلك الفعل. أيضا يقول ربنا عز وجل قواعد قرآنية في الاستئصال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الظالم يصاب ويصاب كل من لم يقف أمام هذا الظالم. ولذلك يقال جاء في الأثر أن الله أمر سيدنا جبريل أن يقلب قرية عليها سافيلها، قال: يا رب فيها عبدك الصالح فلان، قال: ابدأ به فإنه لا يهتز لغضبي. أي صلاح هذا؟ الوقوف ضد المنكر أمر هام جدا، ينبغي علينا أن نفهم هذا الأمر. قال ربنا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله، هذه دعوته، ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، هل آمنوا بها أم ماذا فعلوا؟ قدموا بدل الإحسان إساءة. الله عز وجل جعل لهم كل خير في هذه الناقة لكنهم عقروها. سيدنا موسى أيضا يقول قد جئتكم ببينة من ربكم، بينات دينية كثيرة، 10 آيات جاء بها سيدنا موسى لقومه لكنهم عاندوا وكفروا ولم يستجيبوا لأمر الله عز وجل على الإطلاق. ولذلك ما أحد كان يستحق المعية مع الله عز وجل، إن معي ربي سيهدي فقط، بينما كانت المعية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل كذلك أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتحدى بالقرآن العظيم. من تحدى؟ الإنس والجن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو تعاونوا مع بعضهم البعض لن يستطيع. لذلك كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى رجل يريد دعوته إلى الله أو إلى قوم أو إلى أسرة أو إلى مجموعة، فماذا يفعل؟ يقرأ عليهم القرآن الكريم. هم أهل البلاغة، هم أهل الفصاحة، هم أهل البيان، يفهمون القرآن الكريم ويعلمون أن الله عز وجل يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. لذلك قال تعالى وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا، أي من القرآن الكريم، فأتوا بسورة من مثله مهما صغرت هذه السورة، ولو كانت مثل لإلاف قريش، مثل إنا أعطيناك الكوثر، مثل قل هو الله أحد، أي سورة، وادعوا شهداءكم من دون الله استجيب، اجمعوا بعضكم البعض، هل تستطيعون أن تفعلوا شيئا إن كنتم صادقين؟ لا، لن تفعل. فهذا ما تحدى الله سبحانه وتعالى. إذن المعجزة في النتيجة هي لبيان صدق الرسول، وليست للتعنت، وليست للشطب، وليست لأي أمر آخر على الإطلاق. ثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن المعجزات معجزة معجزة، يبدأ بمعجزة صالح ثم بمعجزات موسى عليه السلام، وهكذا ليبين لنا كيف تلقى هؤلاء القوم هذه المعجزة، وكيف أنكروها، وكيف استأصلهم الله عز وجل بعذاب من عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرم هذه الأمة بالقرآن الكريم أن يجعلنا من هذه الأمة المحمدية، وأن يجعلنا من حفظة كتاب الله، ومن المطبقين له، من المحلين لحلاله، من المحرمين لحرامه، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم إنا نسألك صحبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.